Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الفائز في برنامجنا في يوم السبت 24 من شهر 10 سنة 2020. اجتمع برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السودان يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وترامب، يوقع رسميا على شرط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اتفاق التطبيع مع إسرائيل تم بمشاركة حمدوك والبرهان وترام ونتنياهو في مكالمة مشتركة، والبداية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيز الأول على الزراعة. مفاوضات قادمة بين الخرطوم وتل أبيب حول اتفاقيات التعاون وتحرك أمريكي نحو إعفاء ديون السودان. ارتفاع عدد شهداء أحداث قريضة إلى 14 شخصاً والجرحى إلى 29 جريح بولاية جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً على قرار بمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة انتظرتها الخرطوم طويلاً. وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسمياً عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد موافقة السودان الأخيرة على حل بعض القضايا المتعلقة بالضحايا وأسرهم في الولايات المتحدة. وأكد البيان أن السودان قد نفذ يوم الخميس تحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى حساب الضحايا. ورحب رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في تغريدة له على تويتر الجمعة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف حمدوك قائلا: أشكر الرئيس ترامب لتوقيعه اليوم الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد حمدوك استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية والكونغرس لاستكمال عملية إزالة السودان من القائمة في أقرب وقت. اتفق سفن إسرائيل يوم الجمعة على تطبيع العلاقات بينهما وإنحاء حالة العداء بين الخرطوم وتل أبيب، وجاء الاتفاق في محادثة مشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الجمعة. واتفق القادة الأربعة ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو يوم الجمعة على أن تجتمع الوفود في الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات، وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران، قضايا الهجرة وغيرها من المجالات لصالح الشعبين. كما عقد القادة العزم على العمل معا لبناء مستقبل أفضل وتعزيز قضية السلام في المنطقة. ووفقا لبيان مشترك من القادة الأربعة، فقد اتفق على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية مع التركيز الأول على الزراعة. ووفقا للبيان المشترك، فقد اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة وضمان اندماجه بالكامل في المجتمع الدولي. وبحسب البيان، ستتخذ الولايات المتحدة خطوة لاستعادة الحصانة السيادية للسودان وإشراك شركائها الدوليين لتقليل أعباء ديون السودان، بما في ذلك دفع المناقشات حول الإعفاء من الديون بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. كما التزمت الولايات المتحدة بإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتطرف والاستفادة من إمكانياتهم الاقتصادية. وبحسب البيان المشترك للقادة، ستعمل هذه الخطوة على تحسين الأمن الإقليمي وإطلاق فرص جديدة لشعب السودان وإسرائيل والشرق الأوسط وأفريقيا. ارتفع عدد شهداء أحداث قريضة يوم الجمعة إلى 14 شخصاً وجرحى إلى 29 جريح، وأعلن محمد موسى القيادي بتنسيقية لجان المقاومة بمحلية قريضة لراديو دبنجة عن مقتل شخصين مساء الخميس في اعتداء جديد من 50 مسلحاً على ظهور الخيول والجمال على قرية صبر الواقعة إلى الجنوب من قريضة بنحو 30 كيلومترا. وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار على القرية بغرض نحب المواشي والممتلكات، ما أدى لمقتل العقيد أحمد أيوب جار النبي وموسى حسن حامد الشهير بموسى لواء في الحال، وقال أن الاعتداء وقع بعد زيارة والي جنوب دارفور إلى قريضة للوقوف على الأحداث وقبل وصوله إلى مدينة نيالا، حيث وعد الوالي ولجنة أمنه خلال الزيارة بتوفير الأمن، لكنه فشل في ذلك، فكانت النتيجة وعود كاذبة واستمرار القتلى وارتفاع عدد الشهداء يوم الجمعة إلى 14 شخصا و29 جريحا خلال 4 أيام. وأضاف: نحن في تنسيقية لجان المقاومة نحمل الوالي ولجنة أمنه المسؤولية ونطالب بتحقيق عادل وشفاف ومحاكمة المجرمين وتأمين الموسم الزراعي بصورة عاجلة. وأضاف محمد موسى لراديو دبنجا من مدينة قريضة في هذا الخصوص:
هجم ميليشيات الجنجويد عددهم 50 يركبون الخيول والجمال، فأطلقوا وابل من الرصاص على قرية صقر، فقتل في الحال الأجيد أحمد أيوب جرنبي والشاب البطل موسى حسن حامد. ولكن الواقع بقول القتل سيستمر، وخاصة في مهلية قريدة وفي دارفور، لأن الوالي خير جاد ولجنة أمن الولاية خير جادة، وقود كاذبة وتقدير لن تفيد. اليوم الجمعة 23/10/2020، اليوم الرابع، وعدد الشهداء ارتفع إلى 14 والجرحى 29 خلال 4 أيام فقط.
وحول أوضاع المواطنين في القرى التي تعرضت للاعتداء والحرائق خلال الأيام الأربعة الماضية بمحلية قريضة، وصف محمد موسى القيادي بتنسيقية لجان المقاومة بالمحلية أوضاع المواطنين الإنسانية بأنها سيئة للغاية، وقال لراديو دبنجا أن المواطنين في تلك المناطق نزحوا، ووصل نحو 300 أسرة إلى مناطق جوغانا، و200 أسرة إلى منطقة أم كرفوة، و150 أسرة لمنطقة ديتو، فيما وصل إلى قريضة نحو 4000 أسرة عائدين من القرى، فيما لا تزال هناك مجموعة تقدر بنحو 200 أسرة بمحلية ياسين. وكانت أحداث الأربع أيام أدت أيضا إلى حرق منازل وممتلكات النازحين بمعسكر أم عسل للنازحين بقريضة والمواطنين بقرية الدكة ومنطقة أبيض، ووعد والي جنوب دارفور المتضررين من الأحداث بتسيير قافلة إقاسة الأسبوع المقبل للمتضررين من الأحداث، تشتمل على مواد غذائية وإيواء للمتضررين. ووعد الوالي أيضا بمعالجة قضية الحدود الإدارية بلجنة محايدة للفصل في قضية الحدود بين المحليات، كما وعد الوالي أيضا خلال الزيارة بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، وقال أن القانون سيطال كل من شارك في قتل أو حرق ممتلكات المواطنين، مؤكد سعيهم لبسط هيبة الدولة وجمع السلاح وتحقيق العدالة بين المواطنين. أشاد والي جنوب دارفور موسى مهدي طرف الصراع في قريضة المساليب والفلاتة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر والحكمة لتجاوز المشكلة، ووجه الوالي أهالي الدكة بفض الحشود والتجمعات القبلية التي تستعد للقتال مجددا، وأضاف: وفقا لمعلوماتنا هناك تجمعات وحشود تستعد للقتال، محذرا الطرفين من الفتنة ونشوب أي صراع جديد بعد عودة الهدوء والاستقرار. ووجه مهدي القوات المشتركة المتواجدة في تلك المناطق بعدم السماح لأي مواطن حمل السلاح والمواتر. من جانبه أكد مدير شرطة الولاية اللواء علي حسب الرسول أن الإجراءات القانونية تستمر، وأكد أن قضية الأمن تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، ووعد بإكمال نواقص أقسام الشرطة في تلك المناطق، كما وعد بإرسال 2 عربة شرطة خلال يومين لتأمين معسكر أم عسل للنازحين، بجانب إرسال تيم من السجل المدني لاستخراج شهادات السجل المدني التي فقدت بسبب الحريق. من جهته وصف قائد الفرقة 16 مشاح نيالة اللواء محمد الأمين الأحداث بأنها مؤسفة ودخيلة على المنطقة، وأعلن عن الدفع بتعزيزات أمنية قوامها 15 عربة تظل في المنطقة إضافة للقوات المشتركة الموجودة من أجل تأمين المنطقة والمواطنين، ووعد بتقوية الوضع الأمني بجانب المساهمة في إكمال كافة النواقص. أدى الهجوم على معسكر أم عسل للنازحين بقريضة إلى حرق 2000 منزل وتشريد النازحين من جديد، وقال خليل أمين سليمان ممثل المتضررين من الأحداث بمعسكر أم عسل للنازحين أن الحرائق بالمعسكر طالت 2000 منزل وفقدان كافة الممتلكات والمستندات السكوتية، ووصف أوضاع النازحين الذين شردوا من جديد بأنها مأساوية، وقال أن بعض النازحين مستضافين اليوم مع أقاربهم في المدينة، مشير إلى أنهم في الأصل نازحين من قرية أم عسل إلى قريضة، ورغم ظروفهم الصعبة حلت بهم الكارثة مرة أخرى. وناشد خليل المنظمات الحكومية لتوفير الغذاء ومواد إيواء بصورة عاجلة للمتضررين في قريضة، وطالب أيضا بتوفير نقطة شرطة في المعسكر. في جانبه طالب المواطن محمود عبد الله من قرية الدكة حكومة الولاية بضرورة بسط هيبة الدولة، وشكى من معاناتهم من صعوبة العيش في منطقة الدكة الجديدة لعدم توفر خدمات المياه والصحة والتعليم، وطالب بضرورة استعجال عودتهم إلى غريتهم القديمة مع توفير الخدمات. من جهتها طالبت لجان المقاومة بقريضة وسعدون بفتح تحقيق عادل وشفاف للأحداث والقبض على الجناة من القبيلتين وتقديمهم إلى المحكمة، فضلا عن المطالبة بقيام مؤتمر الصلح وفصل الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها، مشيرين إلى القتلى من الطرفين 12 قتيل إلى جانب 15 جريح تم تحويل 5 منهم إلى نيالة. تواصل اعتصام مواطني الجريف أمس الجمعة ليومه الثاني طالبين بالقبض على قتلة محمد عبد المجيد الذي قتل برصاص القوات النظامية في مليونية 21 أكتوبر، وأقلق المعتصمون كوبري جريف شرق لليوم الثاني على التوالي بالرغم من محاولات الشرطة المتكررة فتح الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأدى المعتصمون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بمدخل الكوبري وطالبوا بإقالة مدير شرطة شرق النيل وتقديم قتلت محمد عبد المجيد للعدالة. وتوافد ناشطون من مختلف أرجاء الولاية إلى ساحة الاعتصام معلنين تضامنهم مع المطالب. أصدر نائب العام تاج السير الحبيري يوم الجمعة قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كوبري المنشية والتي أسفرت عن استشهاد زكريا عبد المجيد محمد أحمد وإصابة آخرين في موقف 21 أكتوبر 2020، وشمل القرار أيضا التحقيق في أي إخفاقات في حماية الموكب وما صاحب ذلك من أحداث. وبموجب القرار فقد ضم تشكيل اللجنة السادس سليمان هجان وكيل نيابة ووكيل أول نيابة حل الكوكو وممثل لوزارة العدل وممثل لولاية الخرطوم، ووجه القرار اللجنة بمباشرة أعمالها فورا. اعتقلت سلطات ولاية البحر الأحمر الخميس 6 من ناشطي مدينة السواكل ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى إلى 18 شخص. وكانت مدينة سواكل شهدت احتجاجات واشتباكات بسبب إقالة والي كسل صالح عمار، وشملت الاعتقالات طرفي الاشتباكات. جمت والي وسط دارفور الدكتور أديب يوسف نشاط الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحاق كشرتاي لشرتاوية دار كولي بوسط دارفور ولحين أشغر آخر، ووجه الوالي في قراره الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر بموجب الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ وقانونه. والشرتاي جعفر عبد الحكم الذي جمّت نشاطه من شرتاوية دار كولي هو من كبار قيادات المؤتمر الوطني المحلول ووالي سابق بالولاية، وورد اسمه في عدة تقارير ذات صلة بالاتهامات في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. قال المهندس الهادي نور الدين المسؤول عن حقول شركات البترول بمنطقة أبو سفيان التابعة لوحدة جادة السيدة الإدارية بمحلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور، قال أن حقل أبو سفيان يحوي 23 بئر للبترول تعمل منها 13 بئر بسعة إنتاجية 3044 برميل في اليوم. وأوضح المهندس الهادي أن الآبار العشر المتبقية خارج الخدمة الآن وتحتاج إلى صيانة لتبلغ السعة الإنتاجية إلى حوالي 10,000 برميل في اليوم. وصف المهندس الهادي حقول البترول في منطقة أبو سفيان بأنها بكرة وتنتج زيت خفيف، مشير إلى وجود محطة صغيرة لتجميع الزيوت إضافة إلى الغاز وهي تستخدم الوقود والتسخين. ومن جانبه طالب والي شرق دارفور محمد عيسى إليو خلال زيارته لشركات البترول العاملة في مناطق الإنتاج بمنطقة أبو سفيان بمحلية أبو كارينكا طالب بضرورة الالتزام بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في المنطقة وفقا لبرنامج المسؤولية المجتمعية من خدمات أساسية مثل المياه والصحة والتعليم بجانب توفير الإمداد الكهربائي للمواطنين في المنطقة. وقعت حكومة السودان والبنك الدولي يوم الجمعة اتفاقية منحة بقيمة إجمالية تبلغ 370 مليون دولار، يشمل المبلغ 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي و170 مليون دولار مقدمة من الصندوق الإنمائي لدعم وإعمار الحكومة الانتقالية في السودان بدعم مقدر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وإيرلندا وألمانيا والسويد. ومن المتوقع إيداع مساهمات مالية أخرى من المانحين للإيفاء بالمبلغ الكلي المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج والبالغ 400 مليون دولار. ويهدف البرنامج للتقليل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للأسر السودانية الضعيفة الدخل. ومن المتوقع أن يستفيد ما يقارب 11.3 مليون شخص من المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما يمثل 33 من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج، وأنه حال اكتماله سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في كل ولايات الخرطوم ودارفور وكسلة والبحر الأحمر. قالت وزيرة المالية دكتور هبة محمد أن المنحة التي تم التوقيع عليها يوم الجمعة مع البنك الدولي ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، ووصفت المنحة بأنها دعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج. وأوضحت الوزيرة خلال حفل التوقيع أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيرلندا وهولندا والسويد. الخبر الأخير في النشرة، بحثت الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثة اليوناميت في اجتماع بوزارة الخارجية مع بعض يوناميت والنظر في كيفية خروجها النهائي بنهاية هذا العام. وبحث الاجتماع الفني بالخرطوم التحضيرات الجارية لاجتماع الآلية الثلاثية بشأن يوناميت على مستوى كبار المسؤولين يوم غد الأحد بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام ومفوض السلم والأمن الأفريقي. وعبر الجانب الحكومي خلال الاجتماع الفني بالخارجية عن موقفه الثابت حول عدم وجود بعثتين في آن واحد بالسودان، وأعرب الجانب السوداني في هذا الخصوص عن أمله في أن يخرج الاجتماع الثلاثي يوم غد الأحد بتوصيات تتضمن في التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 31 أكتوبر بشأن إنهاء طفوية يوناميت بدارفور. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذباء مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذباء مقدارها 15550، وكرر 25 بذبذباء مقدارها 11650، و 19 بذبذباء مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية علاجية وتغذية عامة من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات خفيفة من منتجاتنا السودانية المحلية. طيب، في الحلقة دي أنا عايزة أركز على المواد اللي بتحتوي على البروتينات، تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، بتحتوي على نشويات في نفس الوقت، وسكريات طبيعية. من أهم الحاجات اللي نحن منتجة محليا عندنا وغنية جدا الدخن، كويس؟ فالدخن ممكن نحن ناكله كما نحبه، بليلة، قراصة، مديدة، يا حبذا لو أضفنا له لبن، لأنه اللبن هو بروتين كامل وبيدينا برضو كل الأملاح المعدنية والفيتامينات المهمة. فإذا خلطنا الاثنين دول مع بعض دي وجبة جميلة جدا وممكن نأكلها بين الوجبات. بعدين خفيفة بتخليك تحس إنك مليان وفي نفس الوقت هضمها سهل. الحاجة الثانية عندنا اللوبيا. اللوبيا برضو غنية جدا جدا، فيها بروتين، فيها كل ال أملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة. الحاجات اللي أنا بتكلم عنها دي كلها مفيدة جدا وبتقوي جهاز المناعة بتاعنا، اللي هي نحن المواد اللي بنحتاج لها البروتين، فيتامين A، فيتامين C، الزنك، فيتامين D بنحتاج بناخده من الشمس. الفيتامينات دي كلها موجودة، وفيتامين E. فيتامين E موجود في الحبوب، في قشرة الحبوب. C و B موجودين في الخضروات والفواكه بأنواع المتعددة. القنقليس فيه فيتامين C، البلع فيه زنك وفيه فيتامين C، فوسفور وبوتاسيوم. البلح ممتاز جدا جدا، فممكن ناكل قراصة قمح بالبلح، ممكن نعمل سلطة فواكه بالفواكه الموجودة عندنا، جوافة، مانجا، موز، نلخبطهم ببعض، وطبعا من غير ما نضيف سكر. أهم حاجة السكر هو ما بنحتاج له، وزي ما قلت سابقا كل النشويات لما تتحول بتدينا جلوكوز وده اللي احنا محتاجين له، فما بنحتاج نخوض أي سكر ولا الزو، لو وقفناه خالص خالص احنا ما بنتضرر منه. طيب، عندنا الفول السوداني، الفول المدمس، ده برضو جميل جدا. فيه أهم حاجة هو الدهون اللي فيه، ودهون غير مشبع، فعشان كده هو ممتاز جدا. ركز عليه. والكبكبه مادة غنية جدا وتحتوي على كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي نحن محتاجين لها، فنركز عليه برضو. وترمس، وأهم حاجة اللبن ومشتقاته، لبن وزبادي وجبنة والروب وكل الأشياء دي ممتازة جدا. نحن يعني نأخذها كوجبات خفيفة في النص، يعني ممكن نعمل سلطة زبادي بالعجور والجزر أو بالخضروات اللي نحن بنحبها، كويس. كل البلايل أنا ذكرتها اللي هي من الفريك، من الدخن، من اللوبيا، من البليلة الحمراء، من الدخن، ديل كلهم بلايل ممتازة جدا جدا، مغذية، مليانة بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وأهم حاجة فيها فايبر، ولما نأكلها كاملة هي بتدينا الفائدة الغذائية بتاعتها كاملة. فالحاجة دايرة أركز عليها، ما بنحتاج نضيف لها سكر لأنه هي ذاتها من بطبيعتها طعمها حلو، فالناس ممكن تأكلها من غير سكر، ما بتحتاج لها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. السوداني يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وترامب يوقع رسميا على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اتفاق التطبيع مع إسرائيل تم بمشاركة حمدوك والبرهان وترامب ونتنياهو في مكالمة مشتركة، والبداية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع التركيز الأولى على الزراعة. مفاوضات قادمة بين الخرطوم وتل أبيب حول اتفاقيات التعاون، وتحرك أمريكي نحو إعفاء ديون السودان. ارتفاع عدد شهداء أحداث قريضة إلى 14 شخصا والجرحى إلى 29 جريحا بولاية جنوب دارفور. أوضاع مأساوية للنازحين بقريضة، والحريق يصل إلى 2000 منزل وفقدان كافة الممتلكات والمستندات الثبوتية للنازحين. تواصل اعتصام مواطني الجريف شرق لليوم الثاني مطالبين بالقبض على قتلة محمد عبد المجيد، ومحاولات من الشرطة لفتح الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع. النائب العام تاج السر الحبري يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كوبري المنشية، ويشمل القرار التحقيق في إخفاقات حماية المواكب. سلطات ولاية البحر الأحمر تعتقل 6 من ناشطي مدينة سواكن ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاشتباكات من القتلى والجرحى إلى 18 شخصا. والي وسط دارفور يجمد نشاط الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحاق كشرتاي لشرتاوية داركلي بوسط دارفور، ويوجه الجهات المعنية اتخاذ القرار الصادر بموجب الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ. الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثة اليوناميد يبحثون في اجتماع بوزارة الخارجية النظر في كيفية خروج البعثة النهائي بنهاية هذا العام. خليكم في البيت واتبعوا الشدات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.